العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: قاليباف يؤكد أن طهران تقف بحزم ضد أي عدوان قد يستهدف الأراضي الإيرانية. الحوثي يشدد على حق الشعب الفلسطيني في طرد الاحتلال ويدعو شعوب المنطقة لاحتضان المقاومة الفلسطينية. مواجهات شديدة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن طهران تقف بحزم ضد أي عدوان قد يستهدف أراضي البلاد. وشدد محمد باقر قاليباف في كلمة لدى افتتاحه معرض إنجازات وزارة الدفاع، شدد على أن الجمهورية الإسلامية تسعى على التصعيد العسكري بلوغ مستوى الرداء والدفاع عن أراضيها وإحلال السلام المستديم والاستقرار وبناء علاقة ودية مع دول الجوار والأمة الإسلامية جمعاء. وأشاد بالتقدم الذي حققه أبناء الشعب الإيراني على الصعيدين الأمني والدفاعي، مؤكدا أن الإنجازات في هذا المجال لم يسبق لها نظير في تاريخ البلاد. أكد مجلس الشورى الإسلامي أن طهران لا تقبل بأقل من إلغاء جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها وصيانة مصالح الشعب الإيراني. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي إن طهران التزمت دوما بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي وإن الطرف الآخر هو من لم يلتزم، مشددا على أن للصبر طهران حدودا. وأضاف أن لجنة الأمن القومي في البرلمان اجتمعت أمس مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث آخر تطورات مفاوضات فيينا، وتم تأكيد ضرورة عودة الطرف المقابل لتعهداته التي خرقها بشكل كامل وفقا للاتفاق. وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران أعلن أمس عن انتهاء الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات التفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن الوكالة الدولية لا يحق لها الوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة. المزيد في التقرير التالي.
انتهاء مهلة اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية فتح الاحتمالات على أنواعها بشأن مصير التعامل بين الطرفين. رسميا فإن المهلة الممنوحة للوكالة انتهت السبت، ووفقا للاتفاق المشروط الموقع بين الحكومة الإيرانية والوكالة قبل 3 أشهر، فستبقى خلال هذه المدة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية تعمل دون أن يحق للوكالة الوصول إليها. فإذا التزمت الأطراف الموقع على الاتفاق النووي تعهداتها تسلم هذه التسجيلات إلى الوكالة، وإلا فستمحى إلى الأبد. اليوم ومع استمرار المحادثات النووية في فيينا، فإن البرلمان الإيراني أعلن انتهاء المهلة وأكد على الالتزام بقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد.
طبق التاريخ الذي حددناه في 22 من هذا الشهر تنتهي مهلة 3 أشهر وفق القانون، وبذلك لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية أو نقلها.
عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي قال إن إيران منحت الدول الموقعة والوكالة الدولية الذرية فرصة وقد انتهت بالأمس، لذا فإننا نعمل على أساس الدستور وقانون البرلمان.
أعلننا بشكل واضح بأن إيران تلتزم بالقوانين الدولية، وحتى عندما نقضت أمريكا هذه القوانين من جانب واحد فإننا وصلنا الالتزام. وما تقوم به طهران اليوم هو حق مكفول وحسب البروتوكول الدولي، وهي تسعى للحفاظ على المصالح الوطنية.
ورحبت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بالقرار الإيراني المحتمل، واصفة إياه بالخطوة الإيجابية والضرورية. وجاء موقف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن إيران ستواصل المفاوضات حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي ليعزز احتمال تمديد المهلة، حيث أشار إلى أن الأمريكيين في ضوء المحادثات الأخيرة في فيينا أعلنوا صراحة عن استعدادهم لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي.
أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن اعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه اليومية تعطي الشعب الفلسطيني المشروعية لأن يطرد الكيان الغاصب. وشدد عبد الملك الحوثي على ضرورة أن تكون شعوب المنطقة جنبا إلى جنب حاضنة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، واعتبر أن ثمرة التعاون والتنسيق بين الفلسطينيين كانت طيبة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني بتوكله على الله وصموده وتضحياته جدير بأن يكون بمستوى المسؤولية طالما أخذ بأسباب النصر الإلهي. اندلعت مواجهات شديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الطور ومنطقة بطن الهوى ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة. ففي بلدة الطور ألقى الفلسطينيون زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في منطقة الخلوة، فيما أطلق شبان فلسطينيون في حي بطن الهوى الألعاب النارية على منازل استولى عليها المستوطنون في البلدة. وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، والتي يحاول الاحتلال قضمها بإخراج السكان منها. وكان عشرة المستوطنين اقتحموا أمس باحة المسجد الأقصى تحت حراسة من قوات الاحتلال التي قامت بالاعتداء على المصلين واعتقلت عددا كبيرا منهم. التفاصيل في التقرير التالي.
من جديد الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك ويعتقل ويبعد ويعتدي ويقوم بطرد أي مرابط ومصلي لإفراغ الأقصى من المصلين لصالح المستوطنين الذي سمح لهم بالاقتحام من باب المغاربة وبقوة السلاح بعد توقف الاقتحامات لأكثر من أسبوعين بفعل المقدسيين.
نحمل كامل المسؤولية للاحتلال لهذا التصعيد الواضح، لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، فالاحتلال هو المسؤول عن كل هذه التصرفات وهذا التصعيد في داخل المسجد الأقصى المبارك.
وبعد حالة الفشل التي يعاني منها الاحتلال أمام الانتفاضة الشعبية وانتصار المقاومة، يسعى الاحتلال لإظهار أنه ما زال يسيطر وما زال يوفر كل إمكانياته لإرضاء اليمين المتطرف، لكنه يعلم جيدا أن انتفاضة المقدسيين لن ولم تتوقف مع استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.
أي اعتداء مستمر على المسجد الأقصى المبارك لا يثني أبناء المقدسيين من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. اليوم كان هناك اعتقالات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم كان هناك اعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك واعتقال حراس المسجد الأقصى المبارك. يعني الوضع كما كان وسيستمر بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، لأنه لا يوجد شيء في هذا العالم أهم وأغلى من المسجد الأقصى المبارك على قلوبنا.
وتشهد القدس حالة من الهدوء الحذر مع تجدد الهبة في أي لحظة في ظل استمرار سياسة الإغلاق والاعتقال والتطهير العرقي والتهجير بحق المقدسيين.
أكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها كانت موحدة في طلقاتها الصاروخية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى، أطلق الشباب الفلسطيني حملة واسعة لإزالة الركام عن المناطق المتضررة في غزة، فيما تشير الإحصائيات إلى أن خسائر العدوان الإسرائيلي تجاوزت 250 مليون دولار في عدوان كان الأبشع والأقسى على المدنيين. المزيد في التقرير.
يوم بعد يوم تؤكد لنا المقاومة الفلسطينية بكافة أجنحتها أنها كانت موحدة في طلقاتها، فقد نظمت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية مؤتمرا أعلنت فيه عن حصادها العسكري في معركة سيف القدس.
من هنا نؤكد أن معركة القدس هي معركة وطنية، ولن نسمح للاحتلال بالتفرد بالقدس والاستمرار في اعتداءاته، وإن تجرأ العدو على فعل هذا سيكون هو المسؤول عن انهيار وقف إطلاق النار.
وبينما تؤكد المقاومة جهوزيتها، تداعى الشباب الفلسطيني لأكبر حملة لإزالة الركام تحت عنوان حنعمرها.
احتفظت غزة اليوم بشيوخها وشبانها وفتياتها لتلبية دعوة بلدية غزة في المشاركة بأكبر حملة تطوعية لتنظيف شوارع مدينة غزة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم. هذه المشاركة الجماهيرية الواسعة أرسلت رسائل عديدة بأن غزة باقية على قيد الحياة وأن غزة سيعاد بناؤها من جديد.
وبينما يزيل الشباب آثار الركام، تتوالى المؤتمرات للمنظمات الحقوقية التي تكشف بالأرقام والوثائق عن حجم انتهاكات حقوق الإنسان خلال 11 يوما من العدوان.
راح ضحية هذه الهجمات 248 شهيد، من بينهم 69 طفل و39 سيدة و17 من الأشخاص من المسنين و2 من الأطقم الطبية و7 من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 من الصحفيين. المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائم بحق المدنيين.
الخسائر تجاوزت 250 مليون دولار، وآلاف الشباب فقدوا فرص عملهم، ناهيك عن الجرحى الذين لا زالوا يواجهون خطر الموت في عدوان كان الأبشع والأقسى على المدنيين.
ما زال تحت الأنقاض حكاية وحكاية سترويها الأيام وتكشفها عدسات الأعلام، لتضاف إلى سجل الاحتلال الأسود فتكشف زيف ادعاءاته وبطلان روايته.
تواصلت المظاهرات العالمية الداعمة للفلسطينيين والمطالبة بملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة لليوم الثاني على التوالي طالب المشاركون فيها بملاحقة سلطات الاحتلال قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ودعوا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. كما شهدت مدينة نيويورك مسيرة حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني، فيما شهدت مدينة بيرغامو الإيطالية تظاهرات مماثلة استمرارا للمظاهرات التي شهدتها عدة مدن إيطالية في الأيام الأخيرة. أكد رئيس الوزراء العراقي أن بغداد لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستبقى داعما مباشرا لهذه القضية. وقال مصطفى الكاظمي لدى استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن فلسطين تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي العراقي، مؤكدا أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لدى استقباله نظيره الفلسطيني إنه سيكون هناك اجتماع بين اللجنة المشتركة العراقية الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة في رام الله. إلى العناوين. قاليباف يؤكد أن طهران تقف بحزم ضد أي عدوان قد يستهدف الأراضي الإيرانية. الحوثي يشدد على حق الشعب الفلسطيني في طرد الاحتلال ويدعو شعوب المنطقة لاحتضان المقاومة الفلسطينية. مواجهة شديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 10:18، ومن ثم تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 10:28. مشاهير الفكر الإيراني يقدم إليكم عند 10:37، ومن ثم تستمعون إلى عمود الدين عند 10:45. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا شباب عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة جديدة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 12:38، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:59، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:01. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير الذي رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم، فهذا غني وذاك فقير، والذي أرسل رسله تترى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهم نبينا وهادينا البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. حضرات المستمعين الكرام، من اسمه همسة البدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم في هذا التجوال الأدبي في شعر المديح النبوي مع مقطع من قصيدة فيض من النور للشاعر أحمد الجهمي من اليمن. نتابع سيرته الأدبية في البدء. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيها على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015. وهو حاليا أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضا أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
هو البشير النذير المرسل كشفت له الجهات، ولا ديجورا يمحله، أيطفئون ضياء في ضمائرهم؟ الله بالرحمة المهداة منزله، من لم تنر نفحات الله أضلعه، فما له قط من نور يكلله، دمي على كفه معنى يحرمه، إن شاء كيف يشى لي أو يحلله، وليت وجهي إلى عينيه من عطش، ولو تحول عني لا أحوله، أحبه أحبه صورة في كل ناحية، فلو تمثل في صخر أقبله، فيض من النور، أجل فيض من النور، يجري الماء من يده وفوقه غيمة حبلى تظلله، وروحه خيمة الجوع ولقمتهم، وما له غير تمر الله يأكله، أنى يضيق فؤاد عن أحبته، بالأمس كانت يد الرحمن تغسله. وقفت لم أدري هل معناك في نفسي، يكحل الروح أم روحي تكحله، كأنني ثمل لم يدري وقتئذ أي الكؤوس على كفيه تثمله. مشيت في النور طفلا مشرعا يده، وكلما لاح بعض منك يذهله. سيدي يا رسول الله، كأنني الجذع يوم البين، هائمة ضلوعه ساطع فيه تململه. أو أن رحلي في رمل الضياع كبا، وأنت تأسره حينا وترسله. نأى وما زلت مشدودا إلى لغة، كالبرق يستنزف الرؤيا تخيله. نور كتاب مبين، حكمة بلغت حد الصراط الذي يرديك أمياله. يا رب، ضاق بي المعنى وضقت به لما نزفت شراييني أؤوله.
مستمعينا الكرام، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة الشاعر اليمني الدكتور أحمد الجهمي، والتي حملت اسم فيض من النور، حيث تجول فيها الشاعر عند رحاب حضرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكراً لكرم المتابعة، ودمتم بود.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم السابع.
مستمعينا الكرام، نستكمل في هذه الحلقة من برنامجنا المصطلحات السياسية بحثنا حول مفهوم مصطلح الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي نظر الشهيد مطهري أن الثورات الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ظاهرة فريدة مقارنة مع سائر الثورات الأخرى وحتى الثورات المماثلة لها.
أعزائنا الأفاضل، يطرح الشهيد السعيد المطهري تساؤلات عدة حول ماهية الانقلاب الإسلامي في إيران. أساساً ما هي ماهية الثورة الإيرانية، وهل إنها ماهية طبقية أم ماهية ليبرالية أم أيديولوجية وعقائدية وإسلامية؟ يقول جميع الذين يؤمنون بأن لجميع الثورات ماهية مادية وطبقية، إن الثورة الإيرانية هي ثورة المحرومين على المرفهين، أي أن هناك صراعاً طبقياً تتواجه فيه الطبقة الفقيرة مع الطبقة الغنية والمرفهة.
نعم أعزائي الكرام، وهناك فريق يعتبرون أنفسهم مسلمين يحملون نفس التفكير السابق تقريبا، ويسعون لإطفاء مسحة إسلامية من خلال الاستناد إلى حكم هذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. ويقولون إن الإسلام هو أيضا يفسر التاريخ على قاعدة الثنائية القطبية للمجتمعات والصراع بين المستكبر والمستضعف وانتصار الأخير في هذا الصراع، وإن هذه الثورة هي نموذج من هذه الثورات.
نعم أعزائنا الأفاضل، لكنه توجد نقطة ظريفة في القرآن الكريم هم بمغفل عنها، وهي أن الإسلام يوجه بوصلة النهضات والثورات الإلهية باتجاه المستضعفين، لكنه لا يرى المستضعفين قاعدة ومنطلقا وحيدا لأي نهضة وثورة، أي أنه على عكس المدارس المادية التي تقول إن النهضة والثورة هما على كاهل المحرومين ولصالحهم مقابل الطبقات المرفهة، فإن الإسلام يعتبر نهضة الرسل لصالح المحرومين لكنها ليست على عاتقهم فقط. وهكذا فإن عدم فهم هذا التباين بين وجهة الثورة وبين منطلقها تسبب بحصول الكثير من الأخطاء والملابسات.
إن الذين يعتقدون أعزائي الكرام بأن هناك تدخلاً وتأثيراً للعامل المادي في الثورة، فإنهم في الواقع يرون أن جميع الثورات هي ثورات اجتماعية ذاتية، بمعنى أن هذه الثورة لا تضرب جذوراً في الباطن الإنساني وإنما في المتغيرات الاجتماعية، في حين أن الإسلام على العكس من ذلك فهو يستند إلى قاعدة الفطرة الإنسانية. لهذا السبب فإن خطاب الإسلام لا يقتصر على المحرومين، بل يخاطب جميع الفئات والطبقات الاجتماعية وحتى الطبقات المرفهة والمستضعفة، لأنه من حيث النظرة الشمولية للإسلام يوجد إنسان مكبل بالقيود في عمق، أي متجبر ومتفرع. ففي منطق الإسلام إن فرعون لم يكبل بالأصفاد والقيود بني إسرائيل فقط، بل كبل إنسانا آخر في عمقه، إنسانا يتمتع بفطرة إلهية ويدرك القيم الإلهية.
نعم أعزائنا الأفاضل، ولهذا السبب لاحظنا أن الرسل في بداية نشر دعوتهم ومقارعتهم للطواغيت ذهبوا صوب ذلك الإنسان المكبل بالقيود في عمق الفراعنة بهدف تسييد ذلك الإنسان على فرعون حتى يتمكن من تحقيق ثورة حقيقية ومن العمق والداخل. فكم من أفراد في داخل الطبقات الحاكمة سرعان ما يستجيبون لنداء الحق عندما يطرق مسامعهم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، فلننصت خاشعين متدبرين إلى آيات عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ مرتضى سادات فاطمي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 100 من سورة التوبة إلى نهاية الآية 112 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الساجدون الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت. صدق الإمام الصادق عليه السلام. الصلاة مستمعين الكرام نقطة الانطلاق في حياة الإنسان المسلم، وهي نقطة الارتكاز، فالصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فحسب، بل تحرضه على فعل الخير والعمل بأوامر الله وواجباته. وإذا كانت الصلاة خالصة لله تعالى فإنها قد تترك أثرها على الآخرين أيضا، أولئك الذين يوجد في قلوبهم بصيص ضئيل من نور الإيمان يبحث عمن يضيئه، فإذا هي صلاة الإنسان المؤمن. قال مستمعين الكرام الأستاذ الكبير الفيلسوف مصباح اليزدي، أنه في أثناء سفره إلى فرنسا التقى برجل فرنسي مسلم، وكان هذا أستاذا في أحد المعاهد العالية في باريس، وبحكم طبيعة اللقاء الذي كان يدور حول الفلسفة، يقول الأستاذ اليزدي: لمست في الرجل فيلسوفا بارعا ذا خبرة علمية فائقة، وكان ملما بجميع المعتقدات والأديان والمذاهب، وما من مسألة اعتقادية إلا وبين فيها آراء جميع الفرق والملل، فأعجبني ذلك كثيرا، والأكثر من ذلك أعجبني أن أعرف كيف اعتنق الإسلام دون باقي الأديان، ولكن لم تسنح الفرصة لأسأله عن ذلك، حتى اتفق أن دعينا إلى دار أحد المسلمين هناك، فوجدته وزوجه التي ترتدي الحجاب الإسلامي الكامل، فسألتهما عن إسلامهما، فقال: إنني ونتيجة لمطالعاتي ودراساتي الكثيرة قد لمست في الإسلام دين العقل والمنطق أكثر من أي دين آخر، وكثيرا ما كنت أصارح زوجي بذلك، فوجدتها تشاطرني الرأي، وهي بحكم زمالتنا في العمل أيضا قد قرأت عن الإسلام عن كثب، بيد أننا كنا ننظر إلى المسألة من وجهة نظر الإنسان الباحث الذي يصل إلى نتيجة علمية دون أن يحاول تطبيقها على حياته الشخصية، كالطبيب الذي يحذر الناس من التدخين لكنه هو يدخن، فلم يكن الإسلام ليهمنا حتى نجعله أساس حياتنا واعتقادنا وحركاتنا وسكناتنا، حتى جاء ذلك اليوم الذي سافرنا فيه إلى الجزائر. ويواصل الأستاذ اليزدي حديثه نقلا عن هذا الزوج الفرنسي المسلم: إننا في سفرنا إلى الجزائر وبمرورنا من مدينة إلى أخرى توقفنا في أحد الحقول، فوجدنا رجلا يقوم بحركات غريبة، فسألنا أحد المزارعين هناك عما يفعل، فقال: إنه مزارع مسلم يؤدي صلاته، وكان ذلك الفلاح غارقا في صلاته، يمعن في أدائها، في قيامها، وفي ركوعها، وفي سجودها، فما وجدنا نفسينا إلا وقد اقتربنا منه، وقد سلب خشوعه وارتباطه بالله لبنا. لقد كانت الدموع تنهمر من عينيه بغزارة، ويبكي بكاء الثكلى. فظننت بادئ الأمر أنه قد أصيب بمصيبة جعلته يلجأ إلى الله، وظنت زوجي أنه في ضائقة مالية يطلب العون من الله في حلها. ولما أنهى صلاته وجدناه غير ذلك الإنسان الذي عهدناه في صلاته، فإذا الابتسامة تعلو محياه، وبدأ يمازح إخوانه وحمل مسحاته وانطلق يعمل في الحقل. فسألته عن صلاته والحالة التي كان فيها، فقال: لست أشكو ضائقة مالية والحمد لله، ولم يصبني مكروه، إنما كنت أقف بين يدي الله، وحق على من وقف بين يدي رب العرش أن يخشع له وتنهمر دموعه. عند ذلك لمسنا في الإسلام روحا وارتباطا وتعلقا بالله عز وجل لم نجدها في دراساتنا الفلسفية الجافة، وقررنا أن نعتنق الإسلام علما وعقلا ودينا وروحا ومعنوية. ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول أن نجعل كل حركاتنا وسكناتنا طبقا لما يقتضيه، أن نجعل كل حركاتنا وسكناتنا طبقا لما يقتضيه شرع الإسلام وروحه منا. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما خسر والله من أتى بحقيقة السجود ولو كان في العمر مرة واحدة. صدق الإمام الصادق عليه السلام. حتى الملتقى بكم مستمعين الكرام في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا سعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات. نبض أواصرها الودية، تهدي وعياً
تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية
ثرو بركة